الرشيد كان عنده طبيب من الأطباء الحاذقين، التفت إلى علي بن الحسين بن واقد، قال له، هو هذا الطبيب مو مسلم نصراني، قال له العلم علمان، علم الأبدان وعلم الأديان، إيش معنى إسلامكم دينكم قرآنكم يأكد على علم الأديان وتارك علم الأبدان، علم الطب تاركه؟ قال له علي بن الحسين: لقد جمع القرآن الطب في نصف آية، مو في آية، نصف آية. قال له شنو هذه الآية؟ قال قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خلاص زين. قال له صحيح. قال ونبيكم هل جاء بشيء في الطب؟ قال لقد جمع نبينا الطب في بعض كلمات. قال ما هي؟ قال قوله صلى الله عليه وآله: المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، وأعطي جسدك ما عودته. تأمل في هذه الكلمات. قال والله ما ترك قرآنكم ولا نبيكم لجالينوس طبا أبدا. بل هو صحيح، أنتم جمعتم الطب في كلمات قلائل. هو هذا الإسلام، لما يؤكد الإسلام يلاحظ دين الإنسان ويلاحظ سلامة الإنسان ويلاحظ صحة الإنسان، ولذلك مبدأ صوموا تصحوا. زين، أعود إلى الآية المباركة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. عرفنا التكريم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. التفضيل وين؟ في أي شيء؟ قلنا التفضيل في الأمور المشتركة. شلون؟ تلاحظ بأن المخلوقات تبني بيوتها، أمم مجتمعات، يعني مثلا النمل يكون أمه، الطيور تكون أمه، مو تمام؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني عندها مجتمعات مثل ما إحنا عندنا مجتمعات. أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني في الكتاب التكويني، هذا كتاب الكون، يعني هذا نظام الكون، فيه أن المخلوقات عندها مجتمعات. ولذلك تلاحظ الطيور لما تطير، تطير مجموعة سرب تهاجر تقطع آلاف الكيلومترات. تلاحظ النمل مثلا، النملة إذا إجت إلى فريستها تريد تأخذها وشافتها أكبر من حجمها، ما تستطيع أن تنقلها، ترجع إلى مكانها إلى مخدعها، ثم تعود ومن ورائها سرب من النمل. لاحظين هذه الظاهرة؟ لاحظ عظمة الله سبحانه وتعالى، القدرة الإلهية. فإذا الحيوانات عندها مجتمعات، النحل، النحل عنده مجتمع وعنده خلية، وهاي الخلية يبنيها على شكل سداسية الأضلاع ويجمع بها العسل. الإنسان أيضا عنده مجتمع، تمام؟ شنو فرق الإنسان عن باقي المخلوقات؟ أن الإنسان يستطيع أن يطور مجتمعه، أما الحيوان فباقي على مجتمعه. يعني خلية النحل يمر عليها 1000 سنة، 2000 سنة، 1000000 سنة، الخلية نفسها لا تتطور ولا تتغير أبدا. أما الإنسان، إنسان لا، الله فضله. هنا التفضيل بأي شيء؟ الإنسان سابقا كان يجلس في بيت من الطين، اتطور صار يجلس في بيت منظم، اتطور أكثر صار يبني بناء مسلحا كونكريتيا، صار يضع إنارة، صار يختار أعظم الديكورات وأجمل الديكورات وأحسن الألوان وأبهاها، وصار يشق الطرق حتى ينظم مجتمعه. شوف هذا كله بفضل الله، وفضلناهم، هذا التخطيط من قبل الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان عليه. زين، عرفنا وين كرم الإنسان وين فضل.
ثم قالت الآية: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الآية ما قالت وفضلنا الإنسان على الجميع، جميع المخلوقات، إنما قالت على كثير ممن خلقنا. شنو المقصود من هذه الفقرة؟ للمفسرين رأيان. أكو رأي يقول كما هو رأي مثلا صاحب الميزان، يقول الملائكة أفضل من الإنسان في قيمة العمل. شلون؟ طبعا أفضل من الإنسان مو كل إنسان، الملائكة بخدمة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة أفضل من الإنسان بما هو إنسان بغض النظر عن المصادق. ليش أفضل؟ بصفاء العمل. يقول لأن العمل كل ما يكون صافي يكون أقرب إلى الله تعالى. تريد مثال؟ مرة واحد يجي يريد يصلي، جاي من العمل متعب مرهق، أفكار بذهنه، ويريد يصلي صلاة المغرب والعشاء. يوقف يصلي صلاة المغرب والعشاء، يريد بس يخلص يفرغ ذمته، صلاهن شلون ما كان وخلص، تعبان مرهق مهموم، هاي صلاة. ومرة واحد يجي لا، يجي يتوضأ يلبس ملابس نظيفة ملابس جيدة، ثم يجي أفرض للمسجد أو بالكعبة الشريفة، يصلي بصفاء ووقار وهدوء وسكينة واطمئنان. أي الصلاتين أفضل؟ هاي لو الأولى، الثانية بلا أشكال، مع أن هاي صلاة وذيك صلاة. ليش الثانية أفضل؟ لأن الثانية فيها صفاء روحي، وكل ما صفاء صار صفاء روحي هذه الروح ترتفع إلى الأعلى تسمو. ولذلك يعبر عن الصلاة بأنها معراج المؤمن. أنتوا شايفين أو سامعين أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف يصلون؟ الإمام أمير المؤمنين لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، الإمام زين العابدين لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أصلا لا يشعر لا يحس بما حوله أبدا. الإمام زين العابدين ابنه وقع في البئر وهو واقف في الصلاة، وكانت زوجته تدعوه. أنا أتأمل في هذه الرواية، الإمام تدعوه زوجته ولم يلتفت إليها أبدا، حتى خرجت منها بعض الكلمات غير اللائقة، فلما فرغ من الصلاة التفت إليها قال: أتدرين بين يدي من كنت؟ أصلا غالب استغراق، يعني جسده واقف صحيح بس روحه عرجت إلى عالم الملكوت. وهذه القضايا لا يعرفها إلا العارفون، إلا من وصلوا إلى مرحلة ودرجة في العشق الإلهي يعرفون هذه القضية. الإمام أمير عليه السلام كان يصلي في يوم من الأيام، واحد واقف إلى جنبه في أحد البساتين، وإذا بالإمام أمير المؤمنين اعترته حالة من الإغماء، شبه الإغماء. إجا هذا الرجل يركض إلى دار فاطمة الزهراء: يا فاطمة لقد مات أبو الحسن، مات علي بن أبي طالب. قالت: كيف؟ صفه لي. قالت: إنها حالة تعتري حينما تتصل روحه بالملأ الأعلى. لاحظ هذا العشق لله. فالصفاء يصنع حينئذ ارتباط كامل مع الله تبارك وتعالى. بما أن الإنسان في الحياة الدنيا ذهنه مشوش غارق بالهموم، يبحث يكد في رأسه أماني وفي رأسه تفكير، دائما عمله لا يكون صافيا، فالملائكة أفضل. هذا رأي. الرأي الثاني يقول: لا، الإنسان أفضل من الملائكة، طبعا بما هو إنسان، وإلا يوجد بعض الناس القرآن يعبر عنهم أضل من الأنعام. الإنسان بما هو إنسان أفضل من الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة صحيح عندها صفاء روحي ولكن إلى حد معين، أما الإنسان فالارتباط الروحي مع الله مفتوح له الباب على مصراعيه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء في آخر يوم من حياته التفت إلى أصحابه بعد ما صلى بهم، قال لهم: يا كرام، هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأين الثمارها. هذه الجنة، شوف هذه الجنة، هذا عملكم، هذا صفاؤكم، جعلكم قاب قوسين أو أدنى من الله تبارك وتعالى. لاحظ الإمام الحسين عليه السلام كأنما يرى، مو كأنما بل يرى الأشياء أمام عينيه، هذا العشق الإلهي. مثلا واحد من أصحابه يلاطف الثاني ليلة العاشر، يلاطفه يهازله يضحكه، يقول له: ذاك ما هي بساعة ضحك وهزل، الليلة ليلة هزل وضحك؟ قال: ولماذا لا أضحك؟ ما مضمون كلامه، وما هي إلا سويعات، فيميل علينا هؤلاء بأسيافهم فنعانق الحور العين. شوف هذا الصفاء، الإنسان كل ما يصير عنده صفاء يرتبط بعالم الملكوت. إحنا ظلمة الذنوب تصير حاجز بيننا وبين الله تبارك وتعالى. أنت جرب يا أخي، جرب نفسك عن الذنوب، استغفر، اغتسل غسل التوبة واستغفر رب العالمين، وقف بين يديه خاشعا ذليلا، شوف يصير عندك سمو روحي وما يصير عندك سمو روحي. هي الروح منين اجت؟ الروح اجت من الاعلى، هبطت اليك من المحل الارفع. البدن اجى من الارض، البدن دائما يميل الى الارض الى التراب، اما الروح نزلت من الله، من السماء، من العلو، ونفخت فيه من روحي. فدائما الروح تسمو، تريد صاحبها ان يسمو، لكن الانسان ظلمه الذنوب والمعاصي تخليه ينزل إلى الحضيض، بعض الناس إلى الصفر. إذن الإنسان أفضل من الملائكة على هذا الرأي. قلت: وهناك من تخدمهم الملائكة ويتشرف بخدمتهم جبرائيل وميكائيل. في رواية أن النبي افتقد الحسن والحسين عليهما السلام، سأل أمهما فاطمة، قالت: خرجا يا رسول الله من المنزل، فصار يبحث عنهما. الرواية تقول: فرأى الحسنين نائمين في حديقة في بستان لأبي الدحداح الأنصاري، ورأى صورة منظر. شنو هذه الصورة والمنظر؟ رأى جبرائيل، النبي يرى ما لا يراه الآخرون، رأى جبرائيل وقد بسط أحد جناحيه تحتهما ليحميهما من حرارة الأرض، الجو حار شديد الحرارة كان، وبسط جناحه الثاني ليكون ظلا عليهما ليحميهما من أشعة الشمس. لما نظر النبي إلى هذا المنظر، لاحظ كلمة النبي صلى الله عليه وآله، قال: بأبي أنتما وأمي، ما أكرمكما على الله تبارك وتعالى. شقد أنتم عندكم كرامة عند الله، شقد عندكم قرب عند الله. يا رسول الله، يا فاطمة، يا أمير المؤمنين المرتضى، عظم الله لك الأجر بمن كظ أحشاه الظما حتى قضى، وصريعا عالج الموت بلا شد يحيين ولا مد ردا، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. إلى الآن لم يدفن، 3 أيام بقي الحسين على أرض كربلاء بلا غسل ولا كفن ولا دفين. ابن سعد دفن أنصار أصحابه، وخرج يوم 11 من المحرم وترك حجة الله على الأرض. لاحظ كما في الوصية للمسعودي يقول: واحد من بني أسد خرجت
ليلا فرأيت أنوارا متلألئة، دنوت من تلك الأنوار وإذا بالأجساد يسطع نورها إلى عنان السماء. يقول ورأيت أسدا، احنا سامعين شايفين الأسد يفترس الفريسة يأكلها، وإذا بذلك الأسد يدنو من جسد الإمام أبي عبد الله يدور حول كأنما يتبرك به. يقول زاد استغرابي بل رأيت شموعا في الليل مسرجة وأسمع أنين وبكاء وحنين حول تلك الأجساد، الصرعى تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبورين. ذهبت إلى بني أسد، قلت لهم يا بني أسد لقد قصرنا عن نصرة الحسين، وهذا جسده وجسد أصحابه وأهل بيته، لنذهب لنواريها الأجساد، نواريها في التراب. يقول جئنا صباحا وكان همنا أن ندفن هذه الأجسام الطاهرة. يقول وإذا بكبيرنا قال غدا إذا سئلنا لمن هذا الجسد، لمن هذا القبور، لأن هاي أجساد بلا رؤوس. بينما نحن كذلك وإذا بشاب طلع علينا ناحل البدن عليه آثار الحزن واللوع، أقبل ملثم ألقى بنفسه على جسد أبي عبد الله الحسين، يقل أنا هذا أنا هذا يا أبويا وشوفك يدي كيدي بالسلسلة الورمت ايدي أبويا ومجرح من الغل وريدي. قال لهم ما وقوفكم ها هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج. قال بالله عليكم إلا ما أخبرتموني، قالوا جئنا لدفن هذه الجثث الزواكي. فأمرهم أن يحفروا حفيرة أنزل فيها أنصار أبي عبد الله الحسين، أمرهم أن يحفروا ثانية دفن فيها آل أبي طالب، ثم قال تنحوا أزال التراب وإذا بقبر محفور معد لسيد الشهداء للحسين، كلما حمل عضوا سقط الآخر. مقطع إمامنا قال علي بباري، جيء له بباري وضع الحسين عليها. أراد بنو أسد أن يعينوه، قال إن معي من يعينني، المعصوم ما يدفن إلا معصوم وما يحمل إلا معصوم، إن معي من يعينني. ثم رفع أباه وأنزله في قبره قائلا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. يستحب هذا الميت، هناك سنن، أن يكشف عن خده ويوضع ذلك الخد على التراب. هل طبقت هذه السنة على أبي عبد الله؟ لا يا موالين. ولذا الإمام وضع فمه على منحر الحسين وقبل، وإذا بالصوت بني علي والسد رضيع إلى جنبي يقول له يا بويا يا بويا بويا خلي الطفل بويا على صدري. وبهاي نحط ناحرة على ناحري، تدري يا ابويا بقت تدري نار السهم بحشاي تسري، أهال عليه التراب قائلاً أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أهال التراب كتب على القبر هذا قبر الحسين الذي قتل عطشان غريبا ودفن علي الأكبر عند قدميه عند رجليه، ثم قال تعالوا معي إلى أين؟ إلى نهر العلقم، إلى نهر العلقم إلى الكفيل. يقل له يا عمي يا عمي خلاف عينك، يا عمي خلاف عينك ضيعتنا عداك، والله دلوح المظهر وشهر سيافك الفتاك. هذا الواياك ما تنهض تشيل الواك. أيضا الإمام زين العابدين حمل العباس لوحده، وهذا ينبع عن مقام لقمر العشيرة، وأنزله لوحده في قبره. أهال عليه التراب قالوا بالله عليك إلا ما أخبرتنا من أنت؟ كشف اللثام قال أنا إمامكم، أنا علي بن الحسين، وقعوا على قدمي الإمام، عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله. وين زينب بالكوفة؟ افتقدت زين العابدين، وإذا به أقبل وآثار التراب على ملابسه ثيابه. قالت عم أرعبت قلوبنا، أين كنت؟ قال عم زينب الآن عدت من دفن والدي الحسين. تقول له إلى الآن لم يدفن ريحانة رسول الله. وهنا محاورة مع علي بن الحسين، تقل يا عم يا عم شلان يا محفر قبر أولي ونزلت جسم مقطوع نحر، يا عم شلان سحقات بصدره، يا عم وخنصر المقطوع تشاوي، حن العمته وسالت دمعته. يقلها وصلت لحسين ودفنته، يا عم وخنصر دفنته وجفته، وحطيت خدي بنحر الحسين.
بعد عندها سؤال زينب عن من تسأل؟ تسأل عن راعي الحرم والضعين أبي الفضل العباس، ودفنت العباس يا ابن أخي. يقل لها يا عم دفنت عباس، ادفنت عباس يم العلقم جثة بلا رأس، أولي ألف وزف على صاحب النغمس، أنا وخليت شفة فوق زندي. وجاءت إليه ليلى قالت نور عيني هل دفنت ولدي الأكبر؟ خاف أذهب إلى زيارته، أنا دفنته هنا. انفجر بالبكاء قال لقد دفنت أخي وقرت عيني يا ليلى. وين دفنته؟ يقلها دفنت ابنك يا ليلى. يقلها دفنت ابنك يا ليل عند حسين وارته يا ليل، انا عد رجليه خلني مخالي.
ويلي ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب.
مستمعين الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي. فإذا دق ليلي وطال ظلامه، فإذا دق ليلي وطال ظلامه، فإذا دق ليلي وطال ظلامه، طال ظلامه، طال ظلامه، ناديت يا فكن تكن تكن تضيا،
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. النظام البحريني وسياسات التخبط محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. تعود العلاقات الخليفية السرية مع كيان الاحتلال لعقود من الزمن، وكباقي الحكام والأنظمة العربية كان الخليفيون يحرصون على بقاء هذه العلاقات المتناقضة مع الثقافة الإسلامية والعربية طي الكتمان لتجنب غضب ونقمة الشارع والاستمرار في خداع عامة الناس بالتظاهر بالصلاح والاستقامة ومناصرة القضايا الإسلامية والعربية. والآن وقد خرجت هذه العلاقات المشؤومة والمشبوهة للعلن، فإن السبب وراء هذا التطبيع العلني والحماسة وقلة الخجل والحياء في إظهار العلاقة وعقد الاتفاقيات في مجالات عديدة وعلى رأسها الاتفاقيات الأمنية التي تهدد مصلحة البلد والناس يعود لمجموعة متداخلة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية جعلت منه طريقا خليفيا للهروب من الاستحقاقات المحلية الضاغطة واحتماء من المتغيرات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما دأب نظام على فعله كلما شعر بالخطر من قبيل استجلابه قوات عسكرية لقمع شعب أعزل للحفاظ على سلطته. وقد عاتب الخليفة الحكومة البريطانية بلا حياء قائلا: من طلب منكم الرحيل من البحرين؟ المراقبون يرون أن دأب الخليفة في نسج العلاقات مع القوى الاستعمارية ابتداء من بريطانيا وثم أمريكا وانتهاء بالتطبيع مع الاحتلال يعود جوهريا لعدم ثقة هذا النظام بنفسه ومعرفته بفقده أسباب البقاء بسبب افتقاده للقاعدة الشعبية وعدم انسجامه مع أصالة الشعب البحراني وثقافته الذي استعبد بالسيف وعقلية الفتح، وأن ما دفع بالنظام الخليفي في جنوحه للتطبيع هو رغبته في الاستفادة من خبرات وتقنيات الاحتلال في قمع الانتفاضات الشعبية وتبديل الهوية والثقافة الوطنية في ظل إصرار أهل البحرين على انتزاع حقوقهم وعدم استسلامهم لأدوات القمع والتضييق التي مارستها سلطات الخليفة على مدى عقود طويلة من الزمن. فالنظام البحريني يأمل في أن يجد ضالته عند نتنياهو وبنت وأبناء شامير وشارون وبيريز الملطخة أيديهم بدماء أبناء جلدته، بمعنى آخر أن النظام البحريني بات يؤيد قتل أبناء فلسطين. وفي ضوء هذه المعطيات وبعد أن كشف إلى العلن تدخل رجال الاستخبارات الغربيين في الشأن المحلي وتعاونهم مع جهاز الأمن الوطني البحريني في قمع ومناهضة ثورة 14 من فبراير، يتضح بأن النظام البحريني يواصل المسير في منحدر السقوط ولا يمكنه بعد اليوم الاستقواء بدعم أمريكا التي باتت هي عاجزة عن لملمة شتاتها في مواجهة الصين وروسيا وإيران، ولا يمكنها حتى أن تفكر في الدفاع عن دولة مثل البحرين، كما أن الاحتلال الذي يسعى النظام البحريني أن يقلده ويستخدم آلياته في قمع الشعب تراه هو الآخر أصبح أضحوكة وفشل في مواجهة الشبان الفلسطينيين، وآخر هزائمه ما حصل في تراجعه أمام الشباب الفلسطيني أمام الشاب الفلسطيني الأسير أبو هواش الذي أضرب عن الطعام لأكثر من 140 يوما وتمكنه من انتزاع حريته، أي أن الاحتلال نفسه يحتاج إلى حماية ولا يملك مقومات البقاء.
هل يمر المحاك إلينا هل تمر الفتن هل نضيع الدماء السالت هل نبيع الوطن
رص الصفوف وضم الكف بالكف
رص الصفوف وضم الكف بالكف
يكفي انقساما يكفي تشتيتا كفى عيشوا إخوة في الله عيشوا بصفا لا تستجيبوا لافتعالات الصغار، كونوا كبارا واهزموهم باصطبار، علوا الصبر بالمحنة، شلوا كفها الفتنة، لا تفسدوا الآراء للود القضية، مهما اختلفنا فالعلاقات قوية.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود، النظام البحريني وسياسات التخبط، محور حديثنا في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل الرائع والجميل منكم في لقاءاتنا هذه. والمساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النظام الخليفي البحريني ينتهج سياسة التخبط في البحرين لأنه ليس صاحب قرار، ولأن البحرين تدار من قبل بنو سعود ودول الاستكبار الدولي أمريكا وبريطانيا تحديدا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول هذا التخبط السياسي في اتخاذ القرارات يشير بوضوح إلى مدى خوف النظام من الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البحرين. ووصلتنا مساهمة من الأخ فائق القرناوي من البصرة العراق، نستمع إليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ستبقى البحرين صامدة متحدية كل الضغوطات والأساليب وسياسات التخبط. نعم، لا زال تصر حكومة البحرين وسياستها الأرجاء والوقحة على إيذاء وإذلال الشعب البحريني، فالمعتقلات والسجون مليئة بالشباب والنساء أيضا. مصادرة الحقوق والضغوطات والحرمان على هذا الشعب الذي لا ذنب له ولا خطيئة سوى أنه أغلبيته من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، لا أكثر ولا أقل. يبقى الحقد دفين والمتوارث على هذا المذهب وليس جديد علينا، لكن ما كان لله ينمو لن ولن يقدروا من سد الأفواه والنطق بالحق، ولتخشأ حكومتها العميلة والمأجورة لأمريكا وإسرائيل وبائع الضمائر من السعودية ومن لفه. سيأتي يوما وسيرون أنفسهم في مزبلة التاريخ. فاق القرناوي، العراق، البصرة.
شكرا للأخ فائق من البصرة على هذه المشاركة. ونرحب بالأستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. نتحدث عن يعني علاقات الكيان، علاقات النظام البحريني مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك يا أخي محمد وبالمستمعين الكرام،
حياكم الله.
وأعتقد أن النظام الخليفي يعني لولا العشر سنوات التي عرفت، أعتقد أن ما بينه وبين الصهاينة منذ أمد بعيد، ولكن الآن الحاجة أعتقد والدفاع الخليج وخاصة الإمارات والبحرين وبلعاز إن صح التعبير سواء كان أمريكي الذي رأينا أن ترامب هو الذي كان في البداية متحمس لهذا الأمر، وعرفنا أن ترامب يعني قبل أن يخرج من لفترة التي قضاها 4 سنوات كان عنده إنجازات، وأهم الإنجازات التي عرت الأنظمة الخليجية، فأنظمة الخليجية من ضمنهم البحرين والإمارات ومن خلفهم السعودية. أعتقد معظم من أنظمة على نفس السياق، ولكن هناك بين رجل خجولة ورجل مندفعة كما الإمارات والبحرين.
نعم.
وفي الأخير هم أذناب هؤلاء يعتذرون بأمر الأمريكي الذي لا يستطيعون رده ولا يستطيعون أن يقولوا كلمة لا للأمريكي، لأنهم يعرفون أن المصلحة مصلحتهم خاصة كحكام في البقاء مع التحالف مع الحلف الصهيوني الأمريكي الذي يعتقدون بين قوسين أنهم بإمكانهم أن يحمون من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل الصهاينة، ولكن أعتقد أن الوقت كافي، والوقت اتضح كثيرا للقاصي والداني بأن هؤلاء هم الآن من يعني لا يستطيع حماية أنفسهم، ولا يمكن في بطبيعة الحال أن يحمون أيضا هذه المشيخات الخليجية التي انسلخت من العروبة والإسلام، وانسلخت من كل القيم التي يعني نشأنا عليها، بأن الكيان الغاصب الصهيوني الذي يقتل الأطفال والنساء ويسجن المناظرين في فلسطين.
نعم.
دليل على أن هؤلاء ليسوا باستطاعتهم أن يردوا ما يريده الأمريكي والصهيوني، وهذا دابهم. وإلا أعتقد أن يعني التواصل بين الصهاينة والحكام في البحرين منذ أمد بعيد، وأعتقد أيضا أو قبل 10 سنوات قبل أن تأتي نونو اللي هي سفيرة البحرين في الولايات المتحدة في تلك الفترة، لم تكن يعني وليدة الصدفة، وإنما كان هناك تخطيط، وتخطيط منذ أمد بعيد. الآن لا يستطيعون، نحن لا نبرئهم، هم يستطيعون إذا كانوا يعني في مع الشعوب بإمكانهم أن يقولوا لا، ولكن لهؤلاء لا يرون أن مصلحتهم مع مصلحة الشعوب في سواء كان في البحرين أو في الإمارات، وإنما مصالحهم مع من يستطيع أن يحميهم بين قوسين، وأكيد أن يحميهم، وهؤلاء انتفت أن تكون الحماية بأيديهم، لأن الوضع الإقليمي كما نرى في تسارع وفي تقدم كبير، وأيضا اختلفت الأوراق كثيرا، وأصبح الحلف الصهيو أمريكي في ضعف شديد وفي تلاشي، وخاصة بعد مقتل، وهذه الأيام يعني نحتفي أو بالأحرى نعزي الجمهورية الإسلامية بشهادة الجنرال قاسم سليماني. وأعتقد أن ما قبل الجنرال سليماني غير ما بعده، وأعتقد أن يعني حمل الراية من قبل الجمهورية الإسلامية بإخراج المحتل والمستعمر الأمريكي من المنطقة سوف يغير الكثير من 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 مجريات ما يحدث في الإقليم، وهذا أعتقد أنه يؤمن لنا ولحلف أو للحلف المقاوم يؤمن على المدى القريب والبعيد تلاشي هذه الأنظمة وتلاشي أيضا داعميهم إلى الأبد إن شاء الله.
نعم. طيب، لا شك أن إسراع النظام الخليفي في تعزيز علاقاته مع الاحتلال والتطبيع معه يأتي في سياق محاولات الهروب من الاستحقاقات المحلية الضاغطة، لكن إلى متى يمكنه الاستمرار في هذا النهج؟ هل هذا سيحقق له هدفه في الوقت الذي يعجز الاحتلال عن الدفاع عن نفسه حتى؟
نحن نعتقد أن هذا النظام يعني أولاً ليس لديه الخيار الكافي في الاستغناء عن هذا التحالف الشيطاني الأمريكي الصهيوني، وأعتقد أنهم الآن يعني هم باقين على هذا الحلف أو هذا التحالف، وضخ الماكينة الإعلامية وضخ الماكينة سواء العلاقات الخارجية أو العلاقات العامة في كل مكان، والضغط على شعب البحرين سواء كان في السجون أو عدم إخراج الرموز والمعتقلين داخل السجون، ما هي إلا أعتقد أيضا أنه ورقة ضاغطة قد تكون في أي تحرك قد يكون في المستقبل سواء كان للحلف المقاوم سواء كان الجمهورية الإسلامية أو من قوة وتزايد ونمو القوات المقاومة، ويريدون أن يروا، لحد الآن لم تتضح الرؤية، أنا في تقديري لم تتضح الرؤية لديهم، وإلا هؤلاء يعني متى عملوا أو متى قاموا بدراسة استراتيجية أو بدراسة يمكن أن تجعلهم في الحل الوسط على الأقل، ليس في حل المتهالك الذي يعني نراه الآن. الآن هم في رموا كل أوراقهم وبيضهم في سلة الصهيو أمريكي الذي سوف يتلاشى، هل بعلم أو بغير علم، هذا يعني ناتج عن الحماقات التي كانوا يعملونها ولا زالوا يعملونها منذ أمد بعيد. فبالتالي ليس هناك من يعني قناعة تامة بأن لماذا هؤلاء لا زالوا على إصرارهم ولا زالوا على هذا الحلف. نحن نقول والمعارضة قالت والشعب البحرين قالت كلمته دائما، ولكن تعنت هذا النظام يوحي بأن الحماقة التي يعني التي دأبوا عليها واستمروا فيها لن يتراجعوا في أن يكونوا في هذه القناعة أو في هذا الحلف. نعم.
طيب، يعني في هذا السياق أيضا، لماذا يسعى النظام الخليفي إلى تعزيز التطبيع مع الاحتلال أكثر من حتى من غيره من الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي؟
كما يعني الآن هو في الواجهة، يعني الآن البحرين هي في الواجهة لدى سواء كان السعودي أو الإماراتي، والأنكى من ذلك لأنهم أعتقد أن الصهاينة متشبثين بالخليجيين لأنهم انبطحوا أكثر من اللزوم، يعني أصبحوا يعني الآن في البحرين يعني الكل يعلم بأنها إن شئنا أم أبينا، ولا بد أن تعرف الجمهورية الإسلامية يعرفون أعتقد بأنها أصبحت يعني قاعدة، سواء كانت استخباراتية معلوماتية، وهذا الأمر لا يخفى أعتقد على الجمهورية وعلى رجالاتها، ولكن بالتأكيد بأن هذا الانبطاح وهذه الصلة الكبيرة بين الصهاينة والخليفيين يعزز لدينا أن هذا التواصل العميق بينهم وعدم يعني والتزاور وزيارة يعني على أعلى مستوى من الكيان الغاصب هو دليل على أن يعني الآن ارتاحوا بكل ما يملكون في هذا الحضر الذي سوف يدهورهم، سوف يسقطهم إن شاء الله إلى الأبد. هذا يعني فقط يعني أن تكون قاعدة.
نعم. طيب سيد الحسابي، يعني في ظل الواقع الذي تقرؤونه الآن على الساحة البحرينية، بأي اتجاه ترون هذه الساحة، وماذا يلوح لكم في الأفق والمستقبل المنظور باختصار؟
أما أنا بالنسبة لي كشخص، الرؤية واضحة بالنسبة لي قبل 10 سنوات، وأعتقد أن المحور الذي أتمنى أن نكون معه وهو محور المقاومة هو المنتصر، وهو الذي سوف يكون في المقدمة، وهو الذي سوف ينتصر مع الإخفاقات التي رأيناها، سواء كانت في 7 سنوات التي شنت الحرب على اليمن العزيز، أو على الإرهاب الذي صدر من قبل السعودية والدول الخليجية إلى الدول. نرى أن الصهيوني منغمس في هذه الأعمال وفي هذه وهذا التخريب، وهذا الذي نراه أنه في تلاشي وفي اضمحلال وفي من ضعف إلى ضعف، وهذا الذي سوف يؤدي إلى خراب كما يقولون خراب البصرة التي هي الصهاينة، يدفعون في تمام القوى المقاومة واضمحلال هؤلاء. ونرى
يعني
القراءة واضحة بأن ما نشهده حتى من العراقيل التي تحدث في لبنان أو في غيرها، إنما هي مخاضات، وأعتقد أن المخاض سوف يكون عن ولادة دول قوية وشعوب واعية في قيادة إن شاء الله الحلف.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك أستاذ جعفر الحسابي الناشط السياسي البحريني من لندن. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود، النظام البحريني وسياسات التخبط. كان محور حديثنا في هذا اللقاء وبحثنا محاولة النظام الخليفي الاحتماء بكيان الاحتلال الإسرائيلي من يعني استحقاقات التي يطالب بها الشعب البحريني منذ ثورة 14 فبراير وحتى الآن وحتى قبلها، ورأى أن هذا يعني لن ينفع النظام البحريني ولن يتمكن من الهروب من هذه الاستحقاقات أو التهرب من هذه الاستحقاقات، ولا بد في النهاية أن يذعن لها ويقر بها. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله. Yeah.
غيض من فيض.
واحد زنقين الله سبحانه وتعالى متفضل عليه يصدق على الناس، بس هذا من يصدق؟ يخبص للي يصدق عليه. مثلا يمر لك فقير يقول للفقير أعطني مما أعطاك الله، يصيح هذا يعلي صوته يقول له درهم يكفيك لو أعطيك بعد أكثر، يخجله قدام مجتمع. أو إذا ساعد لفد واحد وشافه ورا فترة قال له هاش سويت بالمبلغ، فادك لو ما فادك. ولذلك كانوا الفقراء يكرهوه يضجون منه، مع العلم هو يطيهم ويصدق عليهم بس هم يضجون. زين، واحد شافه قال والله لألقننه درسا، هذا لازم يتعلم شوية. سوى لبس ملابس مال الفقراء وجاب له فرد كأس غلاس ثقبة من الأسفل وحفر حفرة وخلى هذا الكأس في رأس الحفرة وغطاه من كل جانب بحيث اللي يشوف ايش عباله عباله فرد كأس عادي. وانتظر، مر هذا الغني من جنبه فهو قال له صدق يا سيدي تصدق لله عز وجل، على عادته هذا الغني. قال له شقد تريد؟ درهم لو عشرة. قال له بكيفك ما يملأ هذه الآنية. قال له الأحد أتباع قال له املأ له آنيته. اجى هذا خلى درهم، الدرهم وين راح؟ راح بالحفرة. خلى الثاني ثالث إلى عشرة من ملا، اجى خلى إلى مية من ملا، خلص الكيس اللي عنده. التفت التابع قال له سيدي هذا من ترز؟ قال له خلي الكيس الثاني اللي عندك. اجى خلى منه هم من ملا أبدا. وهذا الفقير قاعد قال له أنيتي من ترست وأريدك. قال له أنيتك استهلكت كل أموالي، أخذت فلوسي كلها، ما تقول لي هذا اللي حاطه أنت قلاص وانتقام، هذا شنو هذا اللي حاطه أنت؟ أخذ كل شيء مني. كشف عنه شافها حفرة هاي، قال له أنت صدقتك على الناس تماما كهذه الحفرة تذهب إلى الهباء. نعم، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تأذون الناس. من تصدق على واحد لا تخلي أو لا تأخذ ما يوجه بهاي الصدقة. من مكارم الأخلاق أنك إذا أكرمت أن تصمت. فهذا الغني أخذ الدرس. شقد عدنا اليوم مواعين هواي أكو جانب الصدقات. شوف من يصدق يسلب ماء وجه من يتصدق عليه، يستعرض كأنما الموضوع استعراض عضلات. لا يا سيد الكريم، أنت توعى أعرف الصدقة ليش خلاها الله. الصدقة خلاها الله حتى أنت تزينك أمامه، مو وبنفس الوقت حتى لا يبقى عندنا فقير من فقراء المسلمين إلا ويغتني بفضل الله عز وجل.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.